بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا تكلمنا في الدرس الماضي في شرح كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهو 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية. تكلمنا عن الإيمان باليوم الآخر، أخذنا جملة مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، ومتى، وهل يعلم أحد متى تقوم الساعة، وكذلك بعض أشراط الساعة سواء في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أدلة الموت ومن هو الذي يتولى ذلك، وأدلة فتنة القبر وعذابه ونعيمه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف البعث وما يتعلق به والأدلة عليه من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حكم من كذب بالبعث. ثم تكلم عن النفخ في الصور، ذكرنا أن الصحيح أنها نفختان لدلالة الأحاديث والقرآن على ذلك، ووقفنا عند صفة الحشر من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال، كيف صفة الحشر في الكتاب؟ الجواب: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، الآية، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الآيات، وقوله تعالى: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، الآيات، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، هو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وقوله تعالى: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات كثيرة.
نعم، بدأ هنا رحمه الله تعالى في بيان صفة الحشر، كيف يحشر الله عز وجل الناس للحساب، وذلك بعد ما ذكرنا من النفخ في الصور والبعث، فيبعث الله عز وجل الناس، فبعد بعثهم يحشرهم ليوم القيامة. وصفة هذا الحشر وردت في جملة من آيات كتاب الله عز وجل: يحشر الناس فرادى، وكذلك: لا يتخلف أحد منهم فلم نغادر منهم أحدا. ولا شك أن هذا الحشر في صفته يختلف أهل الإيمان عن المجرمين والكفار والمنافقين، فأما أهل الإيمان فقال: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، والوفد معناه القادمون الذين يركبون على نجائب من نور من مراكب الآخرة، أي أنهم كالوفود المكرمة التي تفد على الملوك، وهذه وفادة أعظم، فإن مراكبهم تكون من نور من مراكب الآخرة. وأما المجرمين: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وردا أي أنهم يسارعون ويتسابقون عطاشا أيهم إلى النار أسرع، كالإبل العطشاء التي تبحث عن الماء ووجدت الماء تسرع إليه، وهكذا هم يسرعون إلى حتفهم وإلى هلاكهم وإلى عذابهم. والناس في هذا الحشر ثلاثة أقسام: السابقون السابقون، ومنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكذلك أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وسيأتي كيف يكون حساب هؤلاء وكيف يكون أخذهم للصحائف يتبعون الداعي لا عوج له، كالإبل التي تسير خلف الداعي والراعي لها، تمشي كما قال الشيخ نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، تسير وتتبع الداعي إلى أن تصل إلى المحشر، لا تسمع إلا خشعت من خوفها وهولها من أهوال يوم القيامة، فلا تسمع إلا همسا. وأخبر عز وجل أن الكفار منهم من يحشر على وجهه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث كيف يحشر الإنسان على وجهه، كيف يمشي على وجهه، وسيأتي جواب ذلك في السؤال التالي. نعم.
قال رحمه الله سؤال: كيف صفته من السنة؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، غاضبين راكبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على وجهين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها: في ذلك يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك.
الأمر أشد من أن
يهمهم ذلك.
يهمهم ذلك. ذكر هنا رحمه الله تعالى أيضا صفة الحشر من السنة، أورد فيه الحديث الأول وهو أن الناس يحشرون ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، وبعضهم على يتناوبون على البعير. وهذا الحشر المذكور في هذا الحديث هو ليس الحشر الذي هو حشر الناس للحساب، وإنما مر معنا كما تذكرون أن من آخر أشراط الساعة النار التي تخرج من عدن تحشر الناس إلى الشام، فهذا الحديث المراد به تلك النار، لأنه قال: تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، يعني أنها تسير معهم، وذكرنا أن من يتخلف عنها تأخذه وتحرقه النار، وتمسي معهم حيث أمسوا، والناس هروبا من هذه النار يتفاوتون في ركوبهم أو يتناوبون في ركوبهم على البعير هروبا من هذه النار. وذكر القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة، وهذا الكتاب كتاب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي من أوسع الكتب التي تكلمت عن أشراط الساعة وأحوال يوم القيامة، ذكر القرطبي رحمه الله أن الحشر المذكور في القرآن والسنة أربعة أنواع: اثنان في الدنيا واثنان في الآخرة، اثنان في الدنيا واثنان في الآخرة. رحمك الله. أما الاثنان اللذان في الدنيا فالأول حشر اليهود حين حشرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ويعني أجلاهم إلى خيبر وإلى الشام، وهي الذي نزلت فيه سورة الحشر. وأما الحشر الثاني الذي في الدنيا فهو الحشر الذي في هذا الحديث، ويخرج نار عدن تخرج فتحشر الناس إلى أرض الشام. وأما اللذان في الآخرة فالحشر الذي يتكلم عنه الشيخ هنا وهو حشر الناس للحساب بعد بعثهم، يعني ينفخ في الصور فيبعثون فيحشرون إلى أرض المحشر أرض الحساب. والحشر الرابع هو حشر الناس إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، أو إلى النار. فإذن هذا الحديث يوضع في أشراط الساعة التي هو النار التي تخرج من عدن فتحشر الناس. وهنا أخبر عليه الصلاة والسلام في بيان كمال قدرة الله عز وجل بحشر الكافر على وجهه، القادر على أن يمشيه على رجليه، قادر سبحانه أن يمشيه على وجهه إهانة له وإذلالا وإخزاء، حيث ما أطاع الله عز وجل فوضع الله سبحانه وتعالى وجهه على الأرض أصبح يمشي عليه. وأخبر أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة، كما بدأنا أول خلق نعيده. الناس يخرجون من قبورهم ليسوا بمنتعلين وليس عليهم لباس، وغرلا أي غير مختونين، أنهم يخلقون من جديد، يخلقون من عجب الذنب آخر الظهر، كما قال كما بدأنا أول خلق نعيده. وأول من يكسى، وهذا من باب إكرام الله عز وجل لخليل الرحمن إبراهيم، أول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام. انظر إلى غيرة الصحابة وبراءة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، تسأل كيف ينظر الناس بعضهم إلى بعض، والدلالة على طهارتها ونزاهتها وبراءتها رضي الله تعالى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لشدة الهول وخطبه وعظيم الأهوال، فإن الناس لا ينظر بعضهم إلى بعض، بل كل يريد الخلاص وكل يريد النجاة. نعم.
قال رحمه الله سؤال: كيف صفة المبتلى إلى الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزلة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى: سنفرق لكم أيها الثقلان.
نعم، هنا بدأ الموقف وجمع الناس للحساب. وصفة هذا الموقف يوم عظيم. قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم. صفة هذا اليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين، أي أن البصر لا يرتد ولا تغمض عينه من شدة الهول، مهطعين أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم وينظرون إلى السماء من شدة خوفهم، لا يرتد إليهم طرفهم أي لا يرجع بصرهم ولا ينظرون إلى الأسفل، إنما ينظرون من شدة الهول إلى السماء. وأفئدتهم هواء أي خالية من التفكير لشدة فزعهم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يبقى الناس أحوال أو على أحوال يوم القيامة، يمر عليهم مدة طويلة لا يتكلم أحد ولا يؤذن لأحد بالكلام إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والقول الصواب هنا فسره أهل العلم بأنه لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي القول الصواب. وأنذرهم يوم الآزفة، وهذا من أسماء يوم القيامة لشدة قربه، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأخبر عز وجل أن مقدار هذا اليوم من أيامنا 50,000 سنة، 50,000 سنة، والله عز وجل يهدد الظالمين بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان. وهذا لا شك أنه أمر عظيم وخطب كبير ينبغي على العبد أن يعمل ويجتهد لأجل هذا اليوم. وأما صفته في السنة، نعم،
قال سؤال: كيف صفة الموقف من السنة؟ الجواب: فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى مصابه
في رشحه رشحه نعم
إلى أنصاف أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويجنهم حتى يبلغ آذانهم. وهذه في الصحيح وغيرها كثيرة.
من صفة هذا الموقف الناس ينتظرون الحساب أنه يشتد عليهم حر ذلك اليوم، وهذه الحرارة تأتيهم من جهة اقتراب الشمس منهم مقدار ميل، قيل ميل المكحلة وقيل ميل المسافة، وكذلك من اقتراب جهنم، فإنها تدنو من العباد في ذلك الموقف. فالناس من شدة الحرارة يزدادون عرقا، وهذا العرق كله يرجع إلى ما عملوه في الدنيا، فإن كان يعمل صالحا خف عليه هول هذا اليوم وخف عليه العذاب وخفت عليه شدة هذا اليوم العظيم، حتى أن الناس يتفاوتون في عرقهم. ورد في السنة أن العرق يذهب في الأرض 70 ذراعا، ومنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه خصريه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، أي يصل إلى فمه وإلى أنفه وإلى وجهه فيغطيه. وأما أهل الإيمان فهم في ظل عرش الرحمن، والمؤمن تحت ظل صدقته، المتحابون في الله، المحافظون على الصلاة، الذين بكوا من خشية الله، الذين كانوا من أهل النفقة والصدقة الإمام العادل، ويشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في السنة أن يوم القيامة يمر على المؤمن كما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، كما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. ومن أهل الإيمان من يذهب إلى الجنة ويدخلها بغير حساب ولا عذاب. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: كيف صفة العبد والحساب من الكتاب؟ الجواب: قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. الآيات وغيرها كثير.
نعم. كيف العرض وكيف الحساب؟ هذه جملة من الآيات فيها بيان كيف تعرض الأعمال على العباد وكيف يحاسبون. والحساب ورد في القرآن على نوعين: حساب عسير وحساب يسير. أما أهل الذنوب والمعاصي والكفر والنفاق فإنهم يحاسبون حسابا عسيرا، وهذا قوله عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، مجرد مناقشة الحساب هي عذاب. وأما الحساب اليسير فهو عرض الأعمال، عرض أعمال المؤمن على أو عرض أعمال المؤمن من الله عز وجل على هذا العبد، يعرضها عليه ثم يقول قد غفرتها لك، من باب إظهار منة الله عز وجل لهذا العبد. ومنهم كما ذكرنا من لا حساب عليه ولا عذاب، وهم السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وجاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة فقال زادني ربي مع كل ألف سبعون ألفا، وزادني ربي مع كل ألف سبعون ألفا. وهذا رحمة الله عز وجل بالعباد في ذلك الموقف واليوم العظيم. أما الآيات فتدل على أنه لا يخفى على الله عز وجل شيء من أعمال العباد، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكذلك إن كان شرا فإنه يره، لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يوزعون أي يجمعون، أولهم وآخرهم ثم يساقون، هذا معنى يوزعون أي يجمعون من أولهم إلى آخرهم. قال حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ثم يقع عليهم القول والعذاب فهم لا ينطقون. وأخبر عز وجل أن الناس يصدرون أشتاتا، كل يرى عمله وكل ينظر ما قدم، فإن كان خيرا فليحمد الله وإن كان شرا فلا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل سائل الناس جميعا، فوربك لنسألنهم أجمعين، حتى الأنبياء يسألون، وهذا وارد في القرآن. وأخبر عز وجل أن العباد كلهم موقوفون، وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم.
قال رحمه الله: سؤال، كيف صفة ذلك من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وقال صلى الله عليه وسلم: يجاب الكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تهتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأتيت إلى الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر الأشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم يعني المؤمن من ربه حتى يضع كلمه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقبره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وغير ذلك من الأحاديث.
هذا أيضا صفة الحساب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة يوضح لنا الفرق بين الحساب العسير والحساب اليسير، وأن المراد بالحساب اليسير هو العرض الذي في آخر الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وأخبر في هذا الحديث أنه يجاء يوم القيامة بالكافر ويتمنى أن يفتدي بالأرض كلها وبماله وبأهله وبوالديه وبنيه وزوجته حتى يفر من عذاب الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى يقول له: سألتك أهون من ذلك، وهو إفراد الله وعبادته وحده لا شريك له، وهو في صلب آدم حين أخذ عليهم الميثاق ألا تشرك بي شيئا فأبى إلا الشرك، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله سيكلم العباد ليس بينه وبينهم ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد لا يحتقر العمل اليسير، لأن العمل كله قليله وكثيره قد يكون هذا القليل سبب لنجاتك من النار، تقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. العبد لا يحتقر يسير العمل، قد يكون يسير العمل وسبب نجاته. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين يدنون من ربهم حتى يضع الجبار كنفه. قال البخاري: قال عبد الله بن المبارك: كنفه يعني ستره، أي أن الله يستره عن العباد فيقرره بذنوبه، وهذا الحساب اليسير، فيقول له: ألا تذكر ذنب كذا؟ أما عملت كذا؟ فيقال الله عز وجل: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وكان السلف يخافون من هذا الحديث خوفا عظيما، يخافون من ذنوبهم التي تابوا منها، فإن كان الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، لكن الله يذكر له ذلك الذنب، فكانوا يخافون من ذنوبهم التي تابوا منها وأقلعوا عنها، فإن الرب سبحانه وتعالى يذكرها لهم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى قوله الخاطرون. وفي آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه. وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله.
هذا أيضا في أعمال يوم القيامة وما يكون فيه، ومنه نشر الصحف والدواوين، أعمال العباد المسجلة عليهم في الدواوين والصحف تنشر على العباد. فأهل الإيمان يأخذون كتبهم بأيمانهم ويفرحون بها ويحمدون الله على ذلك، وأما أهل الكفر والنفاق فإنهم يأخذون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم. فهكذا تتطاير الصحف بين العباد، كما قال عز وجل: وإذا الصحف نشرت، تتطاير الصحف، كل يأخذ كتابه بحسب عمله. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هي الشهيد عليك، تشهد عليك يدك ورجلك وجوارحك بما كنت تعمل. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لا مجال للإنكار ولا مجال لعدم الاعتراف بالذنب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجدوا ما عملوا وجدوا أعمالهم أمامهم حاضرة. الله عز وجل لا يظلم العباد. فمن أوتي كتابه بيمينه يفرح ويقول للناس ها هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فما جزاؤه بعد أن أخذ كتابه بيمينه؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالمسألة مسألة عمل، والمسألة في الدار الدنيا في هذه الدار ما تقدمه لنفسك ستجده أمامك وهو الذي ينفعك. وإن قصرت فأنت المحاسب وأنت الخاسر. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يندم على ما فرط في حق الله وجنب الله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لكن الندم لا ينفع، وليس هناك رجوع. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، ليتني لم أعرف نتيجتي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت هذا الموت كان قاضيا علينا وليس هناك حساب ولا جزاء. ما أغنى عني مالي، المال ما أغنى عني ولا جمعي ولا أصحابي. هلك عني سلطاني، ذهب السلطان والجاه والخدم والحشم. ليس هناك إلا عمل. فما جزاؤه؟ قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، أي ليس له صديق ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أخطأوا في أعمالهم وما قدموه لأنفسهم، وهذه نتيجة وثمرة أعمالهم وهي الهلاك. وهذه الآيات تدل على فضل الصدقة وإعانة المسكين، لأنه لما رأى هذا الكافر ما حازه المؤمنون من ثمرة صدقاتهم ندم وقال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لم يكن يحض ويحث على إطعام المسكين. ذكر الله عز وجل لهذا العمل دليل على فضله وعلى أنه من أسباب النجاة يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: سؤال، ما دليل ذلك من السنة؟ قال: جواب، فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كفه فيقدره بذنوبه تعرف ذنب كذا، فيقول أعرف، يقول رب أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل يفطر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار، الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث.
هذه صفة أيضا على ما ذكر في السؤال الأول، صفة نشر الصحف يوم القيامة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا إقرار المؤمن وذكر الله عز وجل لذنوبه وكيف أنه يسترها عليه ويغفرها له. قال: ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما غيرهم فإنهم ينادون ويفضحون على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فضيحة ما بعدها فضيحة. وأخبرت عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: هل يذكر الحبيب حبيبه، الأخ أخاه، والأم والأب لأولادهم، والأبناء لآبائهم، والصاحب لصاحبه؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لهول هذه المواقف فإنه لا يذكر أحد أحدا عند الميزان وعند تطاير الصحف وعندما يخرج عنق من النار، يعني لسان من النار عظيم. وهذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود حديث ضعيف لا يصح، والأحاديث كثيرة ومرت معنا جملة، وكذلك في آيات كتاب الله عز وجل حديث علته ابن لهيعة. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ الجواب: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الآيات.
مما يجب الإيمان به مما يكون في يوم القيامة الميزان، والميزان دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وأنكره المعتزلة والخوارج لأنهم يقولون بكفر صاحب الكبيرة، فليس هناك ميزان، أنه إن جاء بالذنوب فإنه مخلد في النار، فليس هناك وزن بين الحسنات والسيئات. وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من القرآن: نضع الموازين القسط، وهذا فيه أن الموازين كثيرة التي توزن فيها أعمال العباد، وأن من صفة الميزان أنه لا تظلم نفس شيئا يقيس كل شيء حتى مثقال حبة من خردل. فالميزان له كفتان، ويذكر بعض أهل العلم في عقائدهم اللسان، اللسان أي الإشارة التي تدل على ثقل الكفتين، واللسان لم يرد فيه دليل، إنما جاء في كلام الحسن البصري وغيره. وأما الوارد في الأدلة هي كون الميزان له كفتان. قال: والوزن يومئذ الحق، فمن الناس من يثقل ميزانه يغفر الله عز وجل له يدخله الجنة، ومنهم من تثقل سيئاته، فإن كان من أهل المعاصي كان تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وقال: أما الكفار فإنهم إلى النار لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا يدخلون في قضية الوزن بين الحسنات والسيئات، لأن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا توزن ولا يكون لهم حسنة. إن جوزوا على حسناتهم جوزوا بها في الدنيا، وأما في الآخرة فلا قيمة لما فعلوه من أعمال صالحة لأنهم ما جاءوا بالتوحيد. واختلف أهل العلم ما الذي يوضع في الميزان، منهم من قال إن الذي يوزن هو صحائف الذنوب أو الصحائف والسجلات للحسنات أو الذنوب، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآتي في حديث البطاقة: يؤتى برجل عنده 99 سجلا أو 90 سجلا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فتوضع السجلات في كفة وتوضع بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله في كفة أخرى. ومما يوزن قول الثاني قال الذي يوزن هو العمل، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. فوزن هذا العمل وهو قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو حديث البطاقة فيه وزن لا إله إلا الله. والقول الثالث أن الذي يوزن هو العبد نفسه، والعبرة بوزن العبد ليس في وزنه في الدنيا وإنما بعمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث أنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وحديث ابن مسعود: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. والصواب أن الذي يوزن هي الثلاث: الأعمال والصحائف والعبد نفسه، كلها توضع في الميزان ويوزن. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب: في أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان، وأنها تروح ب90 سجلا من السيئات، كل سجل منها مد البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال قوم: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. غير ذلك من الأحاديث.
نعم، هذا تكلمنا عنها. نعم.
قال: سؤال: ما دليل السراق من الكتاب؟ الجواب: قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات.
نعم، مما يكون أيضا في يوم القيامة الصراط. الصراط يضرب أو جسر يضرب على جنبتي جهنم يمر به الناس، وسيأتي وصفه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الصراط دل عليه القرآن والسنة والإجماع. من القرآن: وإن منكم إلا واردها، كل العباد سيردون على الصراط. كان على ربك حتما مقضيا. لذلك كان السلف يقولون: علمنا أننا واردون ولا نعلم أننا ناجون، علمنا أننا واردون ولم نعلم أننا ناجون. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا الصراط عليه أشواك كالسعدان، شوك معقوف معروف في نجد، وعليه كلاليب أي خطاطيف من حديد تخطف الناس، وتلسع النار الناس بلهيبها وحرها، فيمر الناس ويختلفون. الناس يختلفون على الصراط في سرعتهم وفي نورهم إضاءتهم، لأن من صفة هذا الصراط أنه مدحضة مزلة، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف. مع أنه أدق من الشعر وأحد من السيف أيضا زلق، لا يثبت عليه إلا من ثبته الله. بعد ذلك الناس يمرون إما كالبرق وإما كطرف العين غمضة العين، وإما كالريح وأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو، كل بحسب عمله. مع وجود الظلام لا يستطيع أن يرى، فلا يرى إلا بنوره الذي جاء من عمله، ويختلف النور بحسب أعمالهم، حتى إن منهم من يضيء له إبهام رجله أو قدمه. لذلك المنافقون يقولون لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. أما المنافقون يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وكل ينجيه عمله في ذلك اليوم. فينقسم الناس ثلاثة أقسام: ناج قد سلم من النار ومن هذا الصراط ومن الكلاليب، وناج قد خدشته هذه الكلاليب ولسعته النار، ومن هو مكدوس أي ملقى على وجهه في نار جهنم. جعلنا الله وإياكم من الناجين. وسيأتي بيان صفة هذا الصراط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: سؤال، ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين الله وجهنم. قلنا: يا رسول الله، ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفطحة لها شوكة عقيفة تكون في نجس يقال لها السعدان، يمر المؤمن.
يعني هذه الشوكة العظيمة أيضا تخطف الناس وتلقيهم في النار، مثل الكلاليب، هذا الخطاطيف من حديد تخطف الناس وتلقيهم في النار، دليل على عظم الخطب. نعم.
يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل، والركاب فناجي مسلم وناجي مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، الحديث الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف.
نعم، هذا تكلمنا عنه. تفضل.
سؤال: ما دليل القصاص من الكتاب؟
القصاص
من الكتاب. الجواب: قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الآيات.
هذا القصاص الذي يكون بين أهل الإيمان، وهو في موضع يسمى القنطرة، وهذه تكون بعد الصراط، لما ينجو أهل الإيمان من المرور على الصراط يجتمعون في مكان بين الجنة والنار يقال له القنطرة، حيث يقتص العباد بعضهم من بعض. وذلك قوله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، والله يقضي بالحق، وقضي بينهم بالحق. وهو أيضا قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: حتى يطهر الله عز وجل قلوب أهل الجنة يجتمعون في هذه القنطرة. وذلك قول الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال أهل العلم هذا يكون في القنطرة، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فهذا ما يسمى بالقنطرة، وهي يكون فيها القصاص بين العباد. وأما ما ذكره المؤلف في هذه الآيات فمنها ما يكون من باب عموم القصاص، ذلك يكون في الحساب قبل المرور على الصراط، ومنه ما يكون من القصاص مما يكون في هذه القنطرة التي سيأتي ذكرها في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرص المؤمنون من الناس فيجلسون على قرطبة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وكلها في الصحيح وغيرها كثير.
إذن هذه الأحاديث تدل على ما ذكرنا من القصاص بين العباد، ومما يكون القصاص فيه في الدماء، لأن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أول ما يحاسب عليه الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. فإذا حق المقتول باق ولو تاب القاتل. وهنا تقع المسألة: هل القاتل له توبة أو ليس له توبة؟ يذكرون عن ابن عباس في رواية أنه قال إنه ليس له توبة، والجمهور على أنه إن تاب تاب الله عليه. والتحقيق أن القتل أو أن القاتل عليه ثلاثة حقوق: أما حق الله فإنه إن تاب العبد تاب الله عليه، وأما حق الأولياء فهم إما يطلبون القصاص وإما يطلبون الدية وإما يعفون. ويبقى حق المقتول، وهو ما يكون يوم القيامة، فهل يعفو عنه المقتول يأخذ حقه من حسناته؟ وكثرة الحسنات والطاعات لها أثر في عفو القاتل يوم القيامة. فهذا القول الصواب في قضية هل القاتل النفس له توبة أو ليس له توبة، مع أن ابن عباس وردت عنه رواية أخرى كما رواها البخاري في الأدب أنه جاءه رجل قد قتل نفسا فقال: هل لي من توبة؟ قال: هل لك أم تبرها؟ قال: نعم. قال: فاذهب إليها وبرها. قالوا: هذا يدل على أنه يرى أن العمل الصالح يكفر الذنب وإن كان قتلا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى لطيفة جميلة في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية التي فيها الوعيد الشديد للقاتل في سورة النساء. قال الله عز وجل، قال ابن كثير: ذكر هذا الوعيد بين رجائين. الرجاء الأول قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وذكر رجاء آخر بعده أو قبله، قال ومن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا أو عظيما. فذكر الآية الأولى ثم بعدها بآيات جاء بهذه آية القتل، ثم بعدها بآيات جاء بأعاد الآية مرة أخرى، قال فذكر هذا الوعيد بين رجائين، وهذا دليل على أنه يؤخذ على ظاهره الوعيد كما هي في نصوص الوعيد وكما هو موقف أهل السنة والجماعة من نصوص الوعيد، لكنه حاله كحال أهل الذنوب تحت مشيئة الله وتتعلق به الحقوق الثلاثة.
قال رحمه الله سؤال: ما دليل الحوض المنفيه؟ الجواب: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر.
مما يكون أيضا في يوم القيامة مما يجب الإيمان به حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل نبي له حوض، وأكثر من يرد أو يرده الناس يشربون منه حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. والحوض دل عليه القرآن والسنة والأحاديث فيها كما نص كثير من أهل العلم أنها متواترة، بل إذا جاءوا يذكرون أمثلة على الأحاديث المتواترة يقولون أحاديث الحوض تواترت تواترا كثيرا. وقوله إن أعطيناك الكوثر، الكوثر نهر في الجنة يصب ماؤه في الحوض، فإثباته إثبات للحوض. ومعلوم أن الحوض سيأتي في السنة أن من شرب منه لا يظمأ أبدا، وأن كيزانه أي كؤوسه كعدد نجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأنه يذاد ويطرد عنه أقوام، وهم الذين قال الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يدخل فيه الذين ارتدوا وأهل النفاق وأهل البدع والمحدثات، كلهم يدخلون في من لا يشرب ويطرد عن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر أهل العلم أن هذا من عقوبة الابتداع في الدين، أنه يطرد عن حوض سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. أما من السنة فذكرنا أنها كثيرة متواترة. نعم.
قال السؤال: ما دليله وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة بلغة مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض.
فرطكم أي أنا متقدمكم، الفرط هو المتقدم، فنبينا عليه الصلاة والسلام يتقدم أمته على الحوض ويسبقهم إليه.
وقوله نعم. صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: حوض مسيرة شهر، ماء أطيب من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمع أبدا.
الكيزان هي الكؤوس التي تكون لها عروة، هذا يسمى كيزان. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر.
نعم، هذا النهر الذي أعطاه الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة، حافتاه قباب اللؤلؤ، قباب من لؤلؤ مجوف، وهذا من نعيم الجنة، ويصب كما ذكرنا هذا النهر يصب في الحوض فيشرب منه الناس. نعم.
قال السؤال: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب: قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاب.
مما يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر كما ذكرنا سابقا الإيمان بالجنة والنار وما يكون فيهما، إما من نعيم في الجنة وإما من عذاب في النار، وكذلك صفة الجنة وصفة النار. والآيات والأدلة من القرآن والسنة كثيرة جدا، فيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار، فيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار. بل من صفات أهل الإيمان ومن شروط الإيمان أن تؤمن بالجنة والنار، فمن أنكرهما فهو كافر، من أنكرهما فهو هذا كفر. والإيمان بالجنة والنار كما سيأتي في كلام الشيخ يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بوجودهما، والإيمان بأنهما مخلوقتان الآن، والإيمان بأنهما لا يفنيان. وهذا مما يخالف فيه أهل السنة المعتزلة والجهمية وغيرهم. فالمعتزلة يرون أن الجنة والنار لا حاجة لخلقهما الآن، والجهمية يرون أن النار والجنة تفنى ولا تبقى، وهذا خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف إجماع السلف كما سيأتي في معنى الإيمان بالجنة والنار. نعم.
قال السؤال: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان ببقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويذكر في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب.
نعم، هذا ما ذكرنا أنه يدخل في الإيمان في الجنة والنار ثلاثة أمور: الوجود، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما لا يفنيان. نعم.
قال السؤال: ما الدليل على وجودهما الآن؟ الجواب: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين.
إذن هذا الضمير ضمير هذا الفعل فعل الماضي يدل على أنه أعدت وهيئت، أعد الله الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين. نعم.
وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا.
وهذا مر معنا في عذاب آل فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فعذاب القبر ورؤية النار أو الجنة فيه دلالة على وجود الجنة ودلالة على وجود النار. وكذلك آدم أخرج من جنة، جنة عدن، وهو الصحيح. إن المسألة خلافية، منهم من يقول إنها ليست جنة عدن وإنما جنة أخرى، الصواب أنها هي نفسها جنة عدن. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث
هذا قوله اطلعت دليل على وجود الجنة ووجود النار. نعم.
وتقدم في فتنة عذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده. الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: أفرغوا بالصلاة فإن شدة الحاب من فيه جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحب وأشد ما تجدون من الزمهرير.
هذا دليل على وجود الجنة وجود النار، وبالخصوص هو دليل على وجود النار. قال أبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر أخروها إذا كان الجو حار، باب التخفيف، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأخبر أن النار اشتكت إلى ربها قالت أكل بعضي بعضا فجعل الله لها نفسين، فأشد الحرارة في الصيف من نفس جهنم، وأشد الزمهرير وهي البرودة فمن زمهرير جهنم. هذا دليل دلالة على تنوع أصناف العذاب في النار. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيه جهنم فأبردوها بماء. وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها الحديث. وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى.
نعم، في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فتقدم وهو يصلي ثم تأخر رجع القهقرة، سأله الصحابة قال رأيت في مقامي هذا الجنة والنار، فحينما رأيتموني تقدمت، فذاك حين رأيت الجنة، ولقد هممت أن أخذ منها قطفا من عنب فلو أخذت منه لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة، ورأيت في مقام ذاك النار، وذكر بعض أصناف المعذبين فيها، منهم المرأة التي حبست الهرة، والرجل الذي يسرق متاع الحجاج. قال فذاك حين رأيتموني رجعت يعني تأخرت. والأدلة على وجود الجنة والنار الآن كثيرة، ومنها حديث الإسراء والمعراج ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمعوا صوت وجبة أي سقوط شيء، قال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا فالآن وصل إلى قعرها، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على وجود الجنة والنار. نعم.
قال رحمه الله سؤال: ما الدليل على بقائهما لا تثنيان أبدا؟ الجواب: قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى وما هم منها بمخرجين، وقال تعالى عطاء غير مجدود، وقال تعالى إنها
أي عطاء غير منقطع. نعم، هذا في الجنة.
وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى
فيها لا يذوقون
إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار. قال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى وما هم بخارجين من النار، وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وغير ذلك من الآيات. فأخبر الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى ثناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
قوله هنا أن أهل النار الذين هم أهلها، هذا تحرز من أهل الذنوب والمعاصي فإنهم غير خالدين في جهنم، وإنما يقصد الكفار الذين هم أهل الخلود الذين لا يخرجون من النار. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ: كل خالد فيه ما هو فيه. وفي رواية: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهي في الصحيح. وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا.
نعم، هذا الحديث الأخير فيها أيضا من مما يكون يوم القيامة ذبح الموت، حيث يجاء على صورة كبش ويجعل بين الجنة والنار، فينادى أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال لأهل الجنة بعد أن يذبح الموت، فيذبح الموت بين أهل الجنة والنار، وأهل الجنة ينظرون وأهل النار ينظرون، فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت ولأهل النار خلود بلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا وسرورا إلى فرحهم، وكذلك أهل النار يزدادون حزنا وعذابا إلى ما هم فيه. نعم، بهذا نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.